إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا أيها المسلمون عباد الله، يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. قال ابن كثير رحمه الله عند تفسير هذه الآية: قد أخبر الله العظيم أنه قد رضي عن السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، فيا ويل من سبهم أو أبغضهم أو سب بعضهم أو أبغض بعضهم، إنهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين هم أفضل هذه الأمة وأبرها قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا. اختارهم الله عز وجل لصحبة نبيه ولإقامة دينه. ألا فاعرفوا يا عباد الله قدرهم، واتبعوهم على آثارهم، وتمسكوا بما استطعتم من أخلاقهم وسيرهم، فإنهم كانوا على الهدى المستقيم. وأفضل الصحابة أبو بكر ثم عمر وزيرا نبينا صلى الله عليه وسلم. وإن أهل السنة والجماعة قد اتفقوا على أنهما أفضل الناس بعد الأنبياء والمرسلين، وينبغي على المسلم أن يعتقد ذلك اعتقادا جازما. وليعلم بعد ذلك أن من سب عمر أو طعن فيه أو لعنه أو كفره فإنه زنديق رافضي خبيث. أحدثكم عباد الله عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، الذي لقب بالفاروق لأن الله عز وجل فرق به بين الحق والباطل. إن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه هو أول من جهر بالإسلام بمكة، كما قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: ولقد دعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: اللهم أعز الدين بأحب هذين الرجلين إليك، أبي جهل بن هشام أو عمر بن الخطاب. قال عبد الله بن عمر الذي روى ذلك: فكان أحبهما إليه عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ولقد أثنى نبينا صلى الله عليه وسلم على عمر في مواضع عديدة، ومنها عند قوله صلى الله عليه وسلم: كان في من قبلكم محدثون أي ملهمون، وإن يكن في أمة أحد فإنه عمر. ولذلك كان عمر رضي الله تعالى عنه يرى رأيا فينزل القرآن بموافقته. وقد قال صلى الله عليه وسلم: إن الله قد وضع الحق على لسان عمر يقول به. ومن ذلك أن عمر قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، لو اتخذنا من مقام إبراهيم مصلى فنزل قول الله جل وعلا: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. وكذلك لما قال لنبينا صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، لو أمرت نساءك أن يحتجبن فإنه يكلمهن البر والفاجر، فنزلت آية الحجاب. إنه عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه الذي شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة، بل ولقد رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم قصر عمر في الجنة فهم بأن يدخله، فلما تذكر غيرة عمر ولا مدبرا. فلما ذكر لعمر ذلك فقال: أعليك أغار يا رسول الله؟ إنه عمر بن الخطاب الذي شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشهادة والإيمان والعلم. أما الشهادة فعن أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صعد أحدا وأبو بكر وعمر وعثمان، فرجف بهم فضربه برجله وقال: أثبت أحد، فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان، والشهيدان هما عمر وعثمان. فبشر النبي صلى الله عليه وسلم عمر بأنه يموت شهيدا، وقد تحقق ذلك. وأما ما يتعلق بالشهادة له بالإيمان، فقد قال عمر للنبي صلى الله عليه وسلم: لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. فقال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده حتى أكون أحب إليك من نفسك. قال: فإنه الآن والله لأنت أحب إلي، لأنت أحب إلي من نفسي. فقال صلى الله عليه وسلم: الآن يا عمر، الآن يكمل إيمانك، وهي شهادة له بالإيمان. ومثل ذلك حين حدث صلى الله عليه وسلم بالذئب الذي تكلم مع الراعي، والبقرة التي تكلمت مع صاحبها فقالت له: إنا لم نخلق لهذا، إنما خلقنا للحرب. حتى قال الناس: سبحان الله، متعجبين من بقرة وذئب يتكلمان. فقال صلى الله عليه وسلم: فإني أؤمن بذلك أنا وأبو بكر وعمر، وهي شهادة له بالإيمان. وأما الشهادة له بالعلم، فقد قال صلى الله عليه وسلم: بين أنا نائم شربت اللبن حتى أنظر إلى الري يجري تحت أظفاري، ثم ناولته عمر. فقالوا: بما أولته؟ قال: بالعلم، وهي شهادة لعمر رضي الله تعالى عنه بالعلم. إن العلم الذي من الله به على عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه هو الذي جعل له مواقف عظيمة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، ومن بعد موته عليه الصلاة والسلام. ومن أعظم المواقف أن عمر رضي الله تعالى عنه كان يحمل الناس على العقيدة الصحيحة، وكان حريصا على حماية جناب التوحيد. إنه يا عباد الله قد قبل الحجر الأسود مرة فقال: إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله يقبلك ما قبلتك. إنه يقول هذا عباد الله ليبين للناس بأن تقبيل الحجر إنما هو لأجل اتباع نبينا صلى الله عليه وسلم. فلما كان الناس حديث عهد بعبادة الأصنام، خشي عمر رضي الله تعالى عنه أنه عند استلامهم وتقبيلهم الحجر يعظمونه كما يعظمون الأحجار، فبين لهم بأن الأمر يرجع إلى اتباع فعل نبينا صلى الله عليه وسلم. وهكذا أيضا حينما بلغ بأن قوما يجتمعون عند شجرة الرضوان التي كانت تحتها بيعة الرضوان، فزجرهم عمر وتوعدهم وأمر بقطعها فقطعت. ومرة كان في سفر رضي الله تعالى عنه وأرضاه فرأى الناس ينتابون مكانا يصلون فيه، فقال: ما هذا؟ قالوا: هذا مكان صلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال عمر: إنما هلك من كان قبلكم بهذا، اتخذوا آثار أنبيائهم مساجد، من أدركت الصلاة فليصلي وإلا فليمضي. إن عمر رضي الله تعالى عنه في هذا الموقف العظيم كان حريصا على حماية جناب التوحيد، قاطعا لموارد الفتن. وحينما صار خليفة على المسلمين وأميرا للمؤمنين ضرب المثل الأعلى يا عباد الله في العدل بين الرعية، فإن من حق الرعية على الراعي أن يحكمهم بالعدل والحق وأن لا يظلمهم، وإن ذلك لا يكون إلا في ظل حكم الله سبحانه وتعالى وما أنزل جل في علاه، بقوله سبحانه: وأن احكم بينهم بما أنزل الله، وقوله جل وعلا: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله، ولقوله جل في علاه: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. هذه الآية كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله نزلت في ولاة الأمر، عليهم أن يؤدوا الأمانة إلى أهلها وإذا حكموا بين الناس أن يحكموا بالعدل. وكذلكم يا عباد الله كان عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، الذي كان وقافا عند كلام الله سبحانه وتعالى لا يتجاوزه عملا وحكما بما فيه، ومن أمثلة ذلك أنه قد جاءه مرة عيينة بن حصن حين نزل على ابن أخيه الحر بن قيس، وكان عمر رضي الله تعالى عنه يذني الحر بن قيس، فاستأذن له على عمر، فلما دخل عيينة عليه قال: هي يا ابن الخطاب إنك لا تعطينا الجزل ولا تحكم بالعدل. فغضب عمر حتى كاد أن يوقع به العقوبة، فقال الحر بن قيس: يا أمير المؤمنين، إن الله عز وجل قال لنبيه: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وإن هذا من الجاهلين. فوالله ما جاوزها عمر حين تلاها، وهو الوقاف عند كلام الله عز وجل عملا به وتحاكما إليه، ولذلك كان حريصا على العدل بين الرعية رضي الله تعالى عنه وأرضاه، بل إنه حرصا على ذلك كان يحرص على اختيار الولاة الذين يجعلهم تحته على الرعية، بل وكان رضي الله تعالى عنه يقبل شكاوي الرعية في من ولاه عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فلقد شكا أهل الكوفة سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه، فعزله عمر رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم أجمعين، وولى عليهم عمارا، ثم إنهم كانوا قد قالوا مقالة في سعد بن وقاص وأنه لا يحسن أن يصلي، فقال له عمر: يا أبا إسحاق، إن هؤلاء يزعمون أنك لا تحسن تصلي، فقال: أما أنا فأصلي بهم صلاة رسول الله، لا أخرم منها، أركض في الأوليين وأحذف في الأخريين. فقال عمر: ذلك الظن بك يا أبا إسحاق. وكان عمر قد أرسل من يسأل عن سعد في الكوفة، فسألوا عنه في المساجد مسجدا مسجدا، كلهم يثنون على سعد رضي الله تعالى عنه، إلا مسجدا لبني عبس، وهم الذين شكوا سعدا لعمر، حتى قام رجل منهم يقال له أسامة بن قتادة، فقال: فإن سعدا لا يسير بالسرية، ولا يقسم بالسوية، ولا يحكم بالقضية. فقال سعد رضي الله تعالى عنه: أما والله لا أدعون ثلاثا، اللهم إن كان عبدك هذا كاذبا قام رياء وسمعة، فأطل عمره وأطل فقره وعرضه للفتن. وكان هذا الذي دعا عليه سعد رضي الله تعالى عنه يقول: شيخ كبير مفتون أصابته دعوة سعد، وكيف لا تصيبه دعوة سعد والنبي صلى الله عليه وسلم قد قال: اللهم استجب لسعد إذا دعاك. والشاهد عباد الله فيما كان عليه الفاروق عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه مع رعيته حريصا على العدل بينهم، وضرب مثلا عظيما في ذلك، لأنه يتقي الله جل وعلا في الرعية، خائف يا عباد الله أن يلقى الله جل وعلا ولم يؤدي الأمانة التي عليه. إنه خليفة المسلمين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه الذي كان شديدا في الحق، بل كان الشيطان يا عباد الله يخاف منه. فلقد قال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده ما رآك الشيطان سالكا فجا إلا سلك فجا غير فجك. وقد قال صلى الله عليه وسلم: لو كان نبي بعدي لكان عمر بن الخطاب. عباد الله، إنها فضائل عظيمة لعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ومع ذلك فإنك تجد الزنادقة والشيعة الروافض يطعنون فيه ويسبون ويلعنون ويكفرون. وإن من يلعن عمر ويلعن صحابة رسول الله هو في الحقيقة يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم، كأنهم يقولون من حالهم بأن رسول الله رجل سوء، لو كان صالحا لكان أصحابه صالحين. ويرحم الله محمد بن سيرين الذي قال: لا أظن أن رجلا ينتقص أبا بكر وعمر يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، ارضى عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر الصحابة ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا أيها المسلمون عباد الله، إن نبينا صلى الله عليه وسلم قد بشر عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه بالشهادة فتحقق له ذلك ومات شهيدا رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فلقد طعنه أبو لؤلؤة المجوسي عليه من الله ما يستحق وهو يصلي فمات شهيدا. أبو لؤلؤة المجوسي الذي لا يزال الشيعة الروافض إلى يومنا هذا يحتفون به لأنه قاتل عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وحين بشر عمر بأنه يموت شهيدا كان يستعد لذلك اليوم، يستعد للقاء الله سبحانه وتعالى، فلقد كان يقول رضي الله تعالى عنه: كل يوم يقال مات فلان وفلان، ولا بد من يوم، ولا بد أن يأتي يوم يقال فيه مات عمر. وكان يدعو الله عز وجل فيقول: اللهم إني أسألك شهادة في سبيلك وموتا في بلد رسولك صلى الله عليه وسلم. فتحقق له ذلك وأجاب الله جل وعلا دعاءه. وإنه رضي الله تعالى عنه قد كان كثير المحاسبة لنفسه وهو القائل: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوها قبل أن توزنوا، وتزينوا ليوم العرض على الله، يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. سبحان الله، وهو أمير المؤمنين وخليفة على المسلمين، بل وله البشارات النبوية بالجنة والشهادة والعلم والدين والإيمان، ومع ذلك يا عباد الله كان دائما المحاسبة لنفسه، خائفا يا عباد الله أن يلقى الله جل وعلا بذنوب، لا يأمن نفسه أن يكون من أهل النفاق حتى يسأل صاحب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل ذكرني رسول الله صلى الله عليه وسلم من المنافقين؟ وإنه مرة قد كان مع رعيته حاجة، فلما قرب من مكة جلس يتذكر ماضيه في مكان كان يرعى فيه الإبل، فقال: لا إله إلا الله العظيم، يرزق ما يشاء، يرزق ما يشاء من يشاء، يرزق من يشاء ما يشاء. كنت أرعى إبل الخطاب في هذا الوادي في مزرعة صوف، وكان يتعبني إذا عملت ويضربني إذا قصرت، وأمسيت وليس بيني وبين الله أحد. وكان يتمثل بهذه الأبيات: لا شيء فيما ترى تبقى بشاشته، يبقى الإله ويفنى المال والولد، لم تغن عن هرمز يوما خزائنه، والخلد قد حاولت عاد فما خلد، ولا سليمان إذ الريح تجري له، والإنس والجن فيما بينها ترد. أين الملوك التي كانت عزتها من كل أوب إليها وافد يفد؟ حوض هنالك مورود بلا كذب، لا بد من ورده يوما كما ورد. وإن مداومته لمحاسبة نفسه استمرت معه حتى في آخر لحظات حياته، وضع رأسه على فخذ ابنه عبد الله رضي الله تعالى عنهما، فقال له: يا بني ضع رأسي على الأرض. فقال عبد الله بن عمر: يا أبتاه، فخذي والأرض وفخذي سواء. فقال: ضع رأسي على الأرض لا أم لك. قال ابن عمر: فسمعته يقول: ويلي وويل أمي إن لم يرحمني ربي. كلام يقوله من؟ مبشر بالجنة، مبشر بالشهادة، شهد له رسول الله بالعلم والدين والإيمان، ويقول: ويلي وويل أمي إن لم يرحمني ربي. هكذا كان عمر، وكان سلف الأمة يحاسبون أنفسهم يا عباد الله، ولهذا خفت عليهم المحاسبة، يحاسبون أنفسهم ليخرجوا من الدنيا بأحسن حال، فخفت عليهم المحاسبة. وأما نحن عباد الله، حين غفلنا عن محاسبة أنفسنا والمداومة على ذلك كبرت علينا هذه المحاسبة. أما إننا إن لم نحاسب أنفسنا فإننا نخاف يا عباد الله أن نفجع يوم القيامة ونفجأ بما لم نكن نحتسب، كما قال جل وعلا: وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، إنا نسألك أن تعفو عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم اغفر لنا جدنا وهزلنا وخطأنا وعمدنا وكل ذلك عندنا. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم إنا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إنا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لنا مغفرة من عندك وارحمنا، إنك أنت الغفور الرحيم. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا أيها المسلمون عباد الله، يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. قال ابن كثير رحمه الله عند تفسير هذه الآية: قد أخبر الله العظيم أنه قد رضي عن السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، فيا ويل من سبهم أو أبغضهم أو سب بعضهم أو أبغض بعضهم. إنهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين هم أفضل هذه الأمة وأبرها قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا. اختارهم الله عز وجل لصحبة نبيه ولإقامة دينه. ألا فاعرفوا يا عباد الله قدرهم، واتبعوهم على آثارهم، وتمسكوا بما استطعتم من أخلاقهم وسيرهم، فإنهم كانوا على الهدى المستقيم. وأفضل الصحابة أبو بكر ثم عمر، وزيرا نبينا صلى الله عليه وسلم. وإن أهل السنة والجماعة قد اتفقوا على أنهما أفضل الناس بعد الأنبياء والمرسلين، وينبغي على المسلم أن يعتقد ذلك اعتقادا جازما. وليعلم بعد ذلك أن من سب عمر أو طعن فيه أو لعنه أو كفره فإنه زنديق رافضي خبيث. أحدثكم عباد الله عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، الذي لقب بالفاروق لأن الله عز وجل فرق به بين الحق والباطل. إن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه هو أول من جهر بالإسلام بمكة، كما قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: ولقد دعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: اللهم أعز الدين بأحب هذين الرجلين إليك، أبي جهل بن هشام أو عمر بن الخطاب. قال عبد الله بن عمر الذي روى ذلك: فكان أحبهما إليه عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ولقد أثنى نبينا صلى الله عليه وسلم على عمر في مواضع عديدة، ومنها عند قوله صلى الله عليه وسلم: كان في من قبلكم محدثون أي ملهمون، وإن يكن في أمة أحد فإنه عمر. ولذلك كان عمر رضي الله تعالى عنه يرى رأيا فينزل القرآن بموافقته. وقد قال صلى الله عليه وسلم: إن الله قد وضع الحق على لسان عمر يقول به. ومن ذلك أن عمر قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، لو اتخذنا من مقام إبراهيم مصلى، فنزل قول الله جل وعلا: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. وكذلك لما قال لنبينا صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، لو أمرت نساءك أن يحتجبن فإنه يكلمهن البر والفاجر، فنزلت آية الحجاب. إنه عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه الذي شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة، بل ولقد رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم قصر عمر في الجنة
فهم بأن يدخله، فلما تذكر غيرة عمر ولا مدبرا، فلما ذكر لعمر ذلك فقال: أعليك أغار يا رسول الله؟ إنه عمر بن الخطاب الذي شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشهادة والإيمان والعلم. أما الشهادة فعن أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صعد أحدا وأبو بكر وعمر وعثمان فرجف بهم فضربه برجله وقال: أثبت أحد، فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان، والشهيدان هما عمر وعثمان. فبشر النبي صلى الله عليه وسلم عمر بأنه يموت شهيدا، وقد تحقق ذلك. وأما ما يتعلق بالشهادة له بالإيمان، فقد قال عمر للنبي صلى الله عليه وسلم: لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. فقال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده حتى أكون أحب إليك من نفسك. قال: فإنه الآن والله لأنت أحب إلي، لأنت أحب إلي من نفسي. فقال صلى الله عليه وسلم: الآن يا عمر، الآن يكمل إيمانك، وهي شهادة له بالإيمان. ومثل ذلك حين حدث صلى الله عليه وسلم بالذئب الذي تكلم مع الراعي، والبقرة التي تكلمت مع صاحبها فقالت له: إنا لم نخلق لهذا، إنما خلقنا للحرب. حتى قال الناس: سبحان الله، متعجبين من بقرة وذئب يتكلمان. فقال صلى الله عليه وسلم: فإني أؤمن بذلك أنا وأبو بكر وعمر، وهي شهادة له بالإيمان. وأما الشهادة له بالعلم، فقد قال صلى الله عليه وسلم: بين أنا نائم شربت اللبن حتى أنظر إلى الري يجري تحت أظفاري، ثم ناولته عمر. فقالوا: بما أولته؟ قال: بالعلم، وهي شهادة لعمر رضي الله تعالى عنه بالعلم. إن العلم الذي من الله به على عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه هو الذي جعل له مواقف عظيمة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، ومن بعد موته عليه الصلاة والسلام. ومن أعظم المواقف أن عمر رضي الله تعالى عنه كان يحمل الناس على العقيدة الصحيحة، وكان حريصا على حماية جناب التوحيد. إنه يا عباد الله قد قبل الحجر الأسود مرة فقال: إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله يقبلك ما قبلتك. إنه يقول هذا عباد الله ليبين للناس بأن تقبيل الحجر إنما هو لأجل اتباع نبينا صلى الله عليه وسلم. فلما كان الناس حديث عهد بعبادة الأصنام، خشي عمر رضي الله تعالى عنه أنه عند استلامهم وتقبيلهم الحجر يعظمونه كما يعظمون الأحجار، فبين لهم بأن الأمر يرجع إلى اتباع فعل نبينا صلى الله عليه وسلم. وهكذا أيضا حينما بلغ بأن قوما يجتمعون عند شجرة الرضوان التي كانت تحتها بيعة الرضوان، فزجرهم عمر وتوعدهم وأمر بقطعها فقطعت. ومرة كان في سفر رضي الله تعالى عنه وأرضاه فرأى الناس ينتابون مكانا يصلون فيه، فقال: ما هذا؟ قالوا: هذا مكان صلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال عمر: إنما هلك من كان قبلكم بهذا، اتخذوا آثار أنبيائهم مساجد، من أدركته الصلاة فليصلي وإلا فليمضي. إن عمر رضي الله تعالى عنه في هذا الموقف العظيم كان حريصا على حماية جناب التوحيد، قاطعا لموارد الفتن. وحينما صار خليفة على المسلمين وأميرا للمؤمنين ضرب المثل الأعلى يا عباد الله في العدل بين الرعية، فإن من حق الرعية على الراعي أن يحكمهم بالعدل والحق وأن لا يظلمهم، وإن ذلك لا يكون إلا في ظل حكم الله سبحانه وتعالى وما أنزل جل في علاه، بقوله سبحانه: وأن احكم بينهم بما أنزل الله، وقوله جل وعلا: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله، ولقوله جل في علاه: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. هذه الآية كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله نزلت في ولاة الأمر عليهم أن يؤدوا الأمانة إلى أهلها، وإذا حكموا بين الناس أن يحكموا بالعدل. وكذلكم يا عباد الله، كان عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه الذي كان وقافا عند كلام الله سبحانه وتعالى لا يتجاوزه عملا وحكما بما فيه. ومن أمثلة ذلك أنه قد جاءه مرة عيينة بن حصن حين نزل على ابن أخيه الحر بن قيس، وكان عمر رضي الله تعالى عنه يذني الحر بن قيس، فاستأذن له على عمر، فلما دخل عيينة عليه قال: هي يا ابن الخطاب إنك لا تعطينا الجزل ولا تحكم بالعدل. فغضب عمر حتى كاد أن يوقع به العقوبة. فقال الحر بن قيس: يا أمير المؤمنين، إن الله عز وجل قال لنبيه: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وإن هذا من الجاهلين. فوالله ما جاوزها عمر حين تلاها، وهو الوقاف عند كلام الله عز وجل عملا به وتحاكما إليه. ولذلك كان حريصا على العدل بين الرعية رضي الله تعالى عنه وأرضاه، بل إنه حرصا على ذلك كان يحرص على اختيار الولاة الذين يجعلهم تحته على الرعية، بل وكان رضي الله تعالى عنه يقبل شكاوي الرعية في من ولاه عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فلقد شكى أهل الكوفة سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه، فعزله عمر رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم أجمعين، وولى عليهم عمارا. ثم إنهم كانوا قد قالوا مقالة في سعد بن وقاص وأنه لا يحسن أن يصلي، فقال له عمر: يا أبا إسحاق، إن هؤلاء يزعمون أنك لا تحسن تصلي. فقال: أما أنا فأصلي بهم صلاة رسول الله، لا أخرم منها، أركض في الأوليين وأحذف في الأخريين. فقال عمر: ذلك الظن بك يا أبا إسحاق. وكان عمر قد أرسل من يسأل عن سعد في الكوفة، فسألوا عنه في المساجد مسجدا مسجدا، كلهم يثنون على سعد رضي الله تعالى عنه، إلا مسجدا لبني عبس، وهم الذين شكوا سعدا لعمر، حتى قام رجل منهم يقال له أسامة بن قتادة، فقال: فإن سعدا لا يسير بالسرية، ولا يقسم بالسوية، ولا يحكم بالقضية. فقال سعد رضي الله تعالى عنه: أما والله لا أدعون ثلاثا، اللهم إن كان عبدك هذا كاذبا قام رياء وسمعة، فأطل عمره وأطل فقره وعرضه للفتن. وكان هذا الذي دعا عليه سعد رضي الله تعالى عنه يقول: شيخ كبير مفتون أصابته دعوة سعد، وكيف لا تصيبه دعوة سعد؟ والنبي صلى الله عليه وسلم قد قال: اللهم استجب لسعد إذا دعاك. والشاهد عباد الله فيما كان عليه الفاروق عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه مع رعيته حريصا على العدل بينهم، وضرب مثلا عظيما في ذلك، لأنه يتقي الله جل وعلا في الرعية، خائف يا عباد الله أن يلقى الله جل وعلا ولم يؤدي الأمانة التي عليه. إنه خليفة المسلمين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه الذي كان شديدا في الحق، بل كان الشيطان يا عباد الله يخاف منه. فلقد قال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده ما رآك الشيطان سالكا فجا إلا سلك فجا غير فجك. وقد قال صلى الله عليه وسلم: لو كان نبي بعدي لكان عمر بن الخطاب. عباد الله، إنها فضائل عظيمة لعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ومع ذلك فإنك تجد الزنادقة والشيعة الروافض يطعنون فيه ويسبون ويلعنون ويكفرون، وإن من يلعن عمر ويلعن صحابة رسول الله هو في الحقيقة يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم، كأنهم يقولون من حالهم بأن رسول الله رجل سوء، لو كان صالحا لكان أصحابه صالحين. ويرحم الله محمد بن سيرين الذي قال: لا أظن أن رجلا ينتقص أبا بكر وعمر يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، ارضى عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر الصحابة ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله، اللهم صلِّ وسلِّم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا أيها المسلمون عباد الله، إن نبينا صلى الله عليه وسلم قد بشر عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه بالشهادة، فتحقق له ذلك ومات شهيدا رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فلقد طعنه أبو لؤلؤة المجوسي عليه من الله ما يستحق وهو يصلي فمات شهيدا. أبو لؤلؤة المجوسي الذي لا يزال الشيعة الروافض إلى يومنا هذا يحتفون به لأنه قاتل عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وحين بشر عمر بأنه يموت شهيدا كان يستعد لذلك اليوم، يستعد للقاء الله سبحانه وتعالى. فلقد كان يقول رضي الله تعالى عنه: كل يوم يقال مات فلان وفلان، ولا بد من يوم، ولا بد أن يأتي يوم يقال فيه مات عمر. وكان يدعو الله عز وجل فيقول: اللهم إني أسألك شهادة في سبيلك وموتا في بلد رسولك صلى الله عليه وسلم. فتحقق له ذلك وأجاب الله جل وعلا دعاءه. وإنه رضي الله تعالى عنه قد كان كثير المحاسبة لنفسه، وهو القائل: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوها قبل أن توزنوا، وتزينوا ليوم العرض على الله، يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. سبحان الله، وهو أمير المؤمنين وخليفة على المسلمين، بل وله البشارات النبوية بالجنة والشهادة والعلم والدين والإيمان، ومع ذلك يا عباد الله كان دائما المحاسبة لنفسه، خائفا يا عباد الله أن يلقى الله جل وعلا بذنوب، لا يأمن نفسه أن يكون من أهل النفاق حتى يسأل صاحب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل ذكرني رسول الله صلى الله عليه وسلم من المنافقين؟ وإنه مرة قد كان مع رعيته حاجة، فلما قرب من مكة جلس يتذكر ماضيه في مكان كان يرعى فيه الإبل، فقال: لا إله إلا الله العظيم، يرزق ما يشاء، يرزق ما يشاء من يشاء، يرزق من يشاء ما يشاء. كنت أرعى إبل الخطاب في هذا الوادي في مدرعة صوف، وكان يتعبني إذا عملت ويضربني إذا قصرت، وأمسيت وليس بيني وبين الله أحد. وكان يتمثل بهذه الأبيات: لا شيء فيما ترى تبقى بشاشته، يبقى الإله ويفنى المال والولد، لم تغن عن هرمز يوما خزائنه، والخلد قد حاولت عاد فما خلد، ولا سليمان إذ الريح تجري له، والإنس والجن فيما بينها ترد. أين الملوك التي كانت لعزتها من كل أوب إليها وافد يفد؟ حوض هنالك مورود بلا كذب، لا بد من ورده يوما كما ورد. وإن مداومته لمحاسبة نفسه استمرت معه حتى في آخر لحظات حياته، وضع رأسه على فخذ ابنه عبد الله رضي الله تعالى عنهما، فقال له: يا بني ضع رأسي على الأرض. فقال عبد الله بن عمر: يا أبتاه، فخذي والأرض وفخذي سواء. فقال: ضع رأسي على الأرض لا أم لك. قال ابن عمر: فسمعته يقول: ويلي وويل أمي إن لم يرحمني ربي. كلام يقوله من؟ مبشر بالجنة، مبشر بالشهادة، شهد له رسول الله بالعلم والدين والإيمان، ويقول: ويلي وويل أمي إن لم يرحمني ربي. هكذا كان عمر، وكان سلف الأمة يحاسبون أنفسهم يا عباد الله، ولهذا خفت عليهم المحاسبة، يحاسبون أنفسهم ليخرجوا من الدنيا بأحسن حال، فخفت عليهم المحاسبة. وأما نحن عباد الله، حين غفلنا عن محاسبة أنفسنا والمداومة على ذلك كبرت علينا هذه المحاسبة. أما إننا إن لم نحاسب أنفسنا فإننا نخاف يا عباد الله أن نفجع يوم القيامة ونفجأ بما لم نكن نحتسب، كما قال جل وعلا: وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، إننا نسألك أن تعفو عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم اغفر لنا جدنا وهزلنا وخطأنا وعمدنا وكل ذلك عندنا. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم إنا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إنا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لنا مغفرة من عندك وارحمنا، إنك أنت الغفور الرحيم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين.